بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لي أوجه الجامع بين روايات الطائفة الأولى اللي أتمها هي صحيحة عبد الله بن سنان، وروايات الطائفة الثانية واللي جملة وافرة من تلك الروايات في البحث، بعد أن الوجه الأول قلنا هذا ليس وجه جامع وإنما هو طرح لروايات الطائفة الثانية باعتبار أن مضمونها مقطوع حين إذن البطلان، حتى ولو لم تكن مبتلات بالمعارضة مع روايات الطائفة الأولى كما تقدم. فملخص ما تقدم لدينا هي ثلاثة أوجه للجمع. الوجه الرابع وهو ما ذكره المحقق الأصفهان، عنده ذكر وجهين في البيان، لا بأس بالتعرض لهما مع التأمل في كل من الوجهين. وهنالك وجه سادس لصاحب مستند الشيعة بيحكي فيه بإطلاق وتقييد عام وخاص وإلى آخره كم صفحة. المحقق الأصفهاني قسم الروايات إلى عدة أقسام، شو بده بس نفوت به، لأن لدينا طائفة من الروايات التي قيدت الإتمام أنه لا يزال مقصرا حتى يدخل المصر، أو لا يزال مقصرا، أو لا يزال يقصر، أو لا يزال مقصرا، في اثنين في عنا كما تقدم لدينا، حتى يدخل المصر في البحر. هذه الروايات حينئذ تحمل على صورة عدم سماع الأذان في البحر، يعني أنه كما تقدم لدينا بالنسبة لسماع الأذان وعدم سماع الأذان، قلنا بأن هذه هي العلامة الأصلية كما ادعاه بعضهم، إلا أن هذه العلامة غير متيسرة في الغالب. فإذا لم تكن متيسرة في الغالب فهذا الذي لم يسمع الأذان يبقى حينئذ على التقصير إلى أن يدخل المصر فيها، وقت اللي بيوصل المصر بيشوفه أنه خلاص ما هنالك ينتهي حينئذ التقصير في الحكم. ماذا بالنسبة لهذه الطائفة؟ طيب بالنسبة لروايات البيوت ومدري شو، حتى يدخل بيته وحتى يدخل أهله على أهله أو يدخل منزله في البيت، يقول إذا بتتذكروا فيما سبق بالنسبة لمسألة تواري الرجل أو تواري المسافر عن البيوت في البين ومن البيوت ولا من أهل البيوت أو كذا، تقدم معنا قلنا هنالك بأنه المفاد من تلك الروايات أن المكلف، لأنه حملناها نحن على العلامتية بل على المقدارية في البين، حتى مش العلامتية، ما حملناها لا على الموضوعية ولا على العلامتية اللي هي علة علمية، وإنما حملناها على المقدارية، أن الشخص والمسافر طالما أنه في دائرة حد الترخص، طالما أنه في بلده، طالما أنه في منزله في البيت، أي متى حينئذ يصدق عليه التغرب، أي متى يصدق عليه الغيبة، أي متى يصدق عليه السفر والضرب في الأرض، مش بمجرد الخطوة التي يخطوها خارج المنزل وهو في بلدته، ولا بمجرد الخطوة التي يخطوها خارج بلدته وهو في دائرة حد الترخص في البحر، ليش؟ لأنه إلى ذلك هو حاضر وغيره غائب في البحر. أي متى حينئذ تصدق عليه الغيبة؟ إذا ما توارى، إذا ما توارى وضرب في الأرض ضربا وابتعد حينئذ عن بلده بعدا، هذا البعد أوجب أن يكون هنالك حاجب وحائل وساتر بينه وبين بلده، ساعتها صار غائب عن البلد، ساعتها صار غائب غير حاضر في قلبي، ويصدق حينئذ المسافر عليه. إذا حملنا روايات الترخص لا سيما بالنسبة لرواية التواري المسافر من أهله أو من البيوت في البين، حملناها على هذا المضمون، هذا المضمون حينئذ كما يشمل الذهاب يشمل أيضا شو الإياب في البين. يعني البيت مثلا، البيت في الذهاب هو بيت، وفي الإياب هو أيضا شو بيت، مو في الذهاب بيت وفي الإياب لا يكون مثلا بيتا في البلد، أو البلدة في الذهاب بلدة وفي الإياب بلدة. إذا كان حضوره ليس مقصورا فقط وفقط على وجوده في المنزل وفي البيت وبين ظهراني أهلي، ولا على وجوده في البلد، بل يشمل الحضور حتى يبلغ الموضع الذي حينئذ يغيب فيه عن أهل بلدته في البيت، إذا كان هذا هو مفاد الحضور، إذا مفاد الحضور في الذهاب والإياب، طالما أنه يصدق عليه أنه حاضر غير غائب مخاطب بوجوب التمام. وإذا ما تغرب وغاب وتوارى حينئذ عن أنظار أهل بلدته في البيت، ساعتصار حينئذ غائبا وصار مسافرا وصار ضاربا في الأرض، تشمله إطلاقات الأدلة وجوب القصر على كل مسافرين. لولا روايات حد الترخص في البين، لولا هذه الروايات كان حينئذ مسافر، مجرد أول خطوة يخطوها خارج البلدة هو صار شو مسافر فيها. لكن بمفاد هذه الروايات نستفيد أن حضوره ليس مقصورا فقط وفقط فيما لو كان متواجدا في بيته وفي منزله أو في بلدته في البين، بل الحضور يتسع ويشمل حتى ما يكون دون حينئذ حد الترخص في قلبه. هذا كل حضور، وهذا الحضور مخاطب بوجوب الإتمام في قلبه. إذا غاب وتغرب حينئذ صار مسافرا ويكون مشمول لأدلة وجوب القصر على كل مسافر وضارب في الأرض. هذا كما يشمل الذهاب أيضا يشمل شو الإياب في قلبه. واضح. هلأ هيدا ابتداء هيدا الكلام للمحقق الأصفهاني، إذا بدنا نرد إلى مسألة التوسعة في مفهوم البيت والدار والمنزل والأهل في البيت، وأن المراد حينئذ من المنزل مش خصوص مكان نزوله، وإنما مش خصوص المنزل بالمعنى الاصطلاحي، وإنما المنزل مكان الذي ينزل فيه وهو الضيعة، ومنجي منوسع فيها شوية. لماذا؟ لحد الترخص بناء على التوسعة لأفادة رواية حد الترخص بالنسبة للذهاب في البين. واضح. إذا كان الأمر كذلك بيرجع نفس اللي تقدم معنا بالوجه الثاني، والإشكال عليه نفس الإشكال اللي تقدم على الوجه الثاني في البين. أولا خلاف الظاهر، لأن الظاهر من روايات المنزل مش المنزل مكان النزول. مضافا إلى أنه بعض الروايات أن قالت أنه حتى لو دخل المصر ولكنه لم يدخل المنزل بيبقى على شو؟ على التقصير، مثل رواية أهل مكة. إذا حجوا قصر وإذا زاروا البيت ولم يدخلوا منازلهم شو؟ بيبقوا على التقصير، ولا يزالوا على التقصير حتى يدخلوا منازلهم. فدخول المصر مأخوذ بعين الاعتبار. واضح. فالروايات التي فصلت بين دخول المصل بيبقى على التقصير وإذا دخل البيت حينئذ يتم في البيت، هذه حينئذ ترفض هذا إذا أراد ذلك. أما إذا أراد أنه المراد من المنزل يعني حمل المنزل وحمل البيت أو حمل المصر، أنه رواية العيص رواية حماد وغيرها من الروايات موثقة إسحاق بن عمار والصحيحة الأخرى بها المجال، إذا أردنا من المنزل لا مش المنزل كمنزل ولا البيت كبيت، وإنما ما يصدق عليه أنه حاضر غير غائب في البيت. إذا أريد المعنى والحضور أن يكون حاضرا غير غائب كما يصدق وهو متواجد في بيته، يصدق أيضا وهو متواجد في ضيعته وفي بلدته، يصدق أيضا وهو متواجد ضمن حد الترخص، وهذا كما يصدق على الذهاب يصدق أيضا على الإياب. كل شيء مش داخل في هذا الشعاع هو حينئذ غائب غير حاضر، وبالتالي هو مسافر يخاطب بالقصر. فإذا ما دخله صار حاضرا في البين فيجب فيجب عليه التمام بوصف أنه حاضر حينئذ. إذا أريد هذا المعنى، هذا المعنى مضافا إلى أنه خلاف الظاهر أيضا. طيب الروايات اللي طيب هذا اللي دخل مصر ابنه لم يسمع الأذان، خلنا نفترض كما قيد روايات دخول مصر على من لم يسمع الأذان، واضح؟ مع أنه نحن فيما سبق قلنا لم يسمع الأذان مش لم يسمع بالفعل، إما لأنه ما فيش أذان، لا لم يسمع الأذان ولو تقديرا ولولائيا في الباب، هذه أشمنين. لكن هذا اللي بدنا نقوله، وهو طيب هذا اللي وصل إلى مصره ودخل المصر أول المصر، واضح؟ هذا شو بتعمل فيه؟ حاضر ولا غائب؟ قطعا هذا حاضر بحسب اللي أفدت، ومع ذلك ومخاطب بوجوب القصر في بعض الروايات إلى أن يدخل المنزل أو يدخل على أهله أو يدخل البيت في البيت. يعني بعبارة أخرى، بعبارة أخرى هذه أوجه الجامعة التي تذكر هنا والتي تقدم وما سوف يأتي من أوجه الجامعة. إذا لم يكن لسان الدليل، يعني إذا ما كانش في قرينية حاتمة في بالداء وفي المقام، إما قرينية نوعية أو قرينية شخصية، مجرد يعني هذا مثل هروب حينئذ، ما بدكش تقول إنه في تعارض مستقر بين الطائفتين، واضح؟ لحتى ما توصل حينئذ للعلاجات اللي يمكن أنت لا ترضى بها. ليش؟ لأنه إذا بدنا نوصل للعلاجات في البيان، هون عندك 10 روايات بين الصحيحة والموثقة، وهون عندك روية أو روايتين على أكثر شيء، إذا شو التقدير؟ وأنت مسلكك بشو بدك تقول إنه حد الترخص كما هو للذهاب أيضا للإيابة في البيان، فبدك أنت تخترع وتوجد وتنشئ محامل في البيان. وأوجه جمع هي حينئذ هذه الأوجه بدك تخرج عن كونها أوجه تبرعية لمحض ولمجرد أن صحيحة عبد الله بن سنان هي نص وهذه شو ظاهرة في البيت وقابلة له. مجرد أنه نص وظاهر مش منجي نتصرف هذه التصرفات التي قد بعض الروايات حينئذ يعني تهضمها في البيت، بس كثير من الروايات التي بأيدينا غير قابلة، لا سيما الروايات اللي حينئذ فصلت بين دخول المصر ودخول المنزل. إذا دخل المصر بيبقى على التقصير ولا يتم إلا إذا دخل منزله في البيت، سواء بالنسبة للوجه الثاني أو هذا الوجه. بالتفسير الأول اللي هو حمله على الوجه الثاني أولى بأن نحمل هذا الوجه الذي ذكره المحقق الأصفهاني على أن المراد بالمنزل من يكون حاضر غير غائب حينئذ في البيت. فإذا اللي دخل المصر حاضر ولا غائب؟ قطعا حاضر بحسب ما أفهم. فإذا كان حاضر مخاطب بوجوب التمام، مع أنه لا يزال مقصرا حتى يدخل بيته ويدخل منزله ويدخل على أهله في البيت. نعم، شو بتعمل؟ واضح هذا الذي نريد أن نشير له. فهذا الوجه هو ظاهر، بيرجع للكلام الأول مش الكلام الثاني، والكلام الأول جوابه اتضح من مطاوي ما تقدم، واضح مما لا مزيد عليه. وجه آخر ذكره أيضا الحق الأصفهاني أشفى حال من هذا الوجه الأول في البيت. حاصل هذا الوجه هو الوجه الخامس بحسب اللي النكات اللي أشرنا لها. وحاصل هذا الوجه إذا بتراجعه بالجواهر أيضا موجود، تعرض له الجواهر نقلا عن بعضهم ومر على أنه إذا لا يظهر له، يعني أغلب الفقهاء هذه الوجوه موجودة في كلماتهم وملتفتين لها في البيان أو أشاروا لها كإشارة مقتضبة وراحوا إلى أن التعارض مستقر وصاروا إلى العلاج على أساس علاج التعارض المستقر مش علاج تعارض غير مستقر في البيان. حاصل هذا الوجه اللي ذكره المحقق الأصفهاني تبعا لما هو في الجواهر في مترجع والجواب هو أنه ما في تعارض أساسا بين روايات الطائفة الأولى وروايات الطائفة الثانية في البحث. هلا مش كل روايات الطائفة الثانية، إنما جملة معتد بها من روايات الطائفة الثانية مثل موثقة ابن بكير ورواية علي بن رئاب ورواية معاوية بن عمار. لأن روايات الطائفة الأولى مثل صحيح عبد الله بن سنان هيدا اللي رجع ودخل على شو على الوطن وقعد وأيل بالوطن واستقر وإلى آخره. أما مثل رواية ابن بكير ورواية علي بن رئاب وموثقة إسحاق بن عمار لا، موردها مورد الذي يمر على الوطن. هو مثلا من الكوفة وكان في البصرة كما أفادت تلك الرواية، ومرأة من الكوفة ما بده يقعد فيها، بده اليوم أو اليومين أو بعض اليوم بس مرور الكرام، عنده كم غرض بده يقيمون يضل شوية مكمل مسيره وسفره إلى مكة. إذا اللي أفادت الرواية فهيدي حينئذ مصبها شيء وهذه مصبها شيء آخر. مصب تلك، مصب تلك وهي صحيحة عبد الله بن سنان، هو ما لو رجع من سفره إلى وطنه قاصدا للمكوث والجلوس حينئذ بالوطن. أما هذه لا، بتحكي عن الوطن بس بعنوان المرور مش بعنوان الرجوع، يعني رجع من سفره إلى الوطن مارا بالوطن، مش راجع ليقعد بالوطن. يعني في عنا حالتين، واحد كان بسافر إلى مكة راح غاب 3 أشهر ورجع، إذا رجع لوين؟ على وطن إذا مطلب. واحد لا، كان بمكان معين مسافر وفي سفر بين البصرة والكوفة في سفر، ومر بالكوفة ليس قاصدا للرجوع من السفر بل مرورا، بده يمر مرور الكرام على الكوفة، بده يتناول حاجة ياخذ غرض من الكوفة ويضل مكمل إلى مكة في قلبه. فهذا غير حينئذ ذاك. كيف غير ذاك؟ هذا موضوعه المرور على الوطن، وهذيك موضوعه شو؟ المكوث والجلوس في الوطن. فهذا يجعل له حد ترخص في الذهاب وفي الإياب في قلبه، ما فيش مين، كما أفاد صحيحة عبد الله بن سنان وعليه تحمل صحيحة عبد الله. هذا اللي كان مسافر ورجع إلى بلده، مجرد ما دخل في دائرة حد الترخص في قلبه حيث يسمع الأذان، بلغ الموضع الذي يسمع فيه الأذان أو يرى فيه البيوت أو الأشخاص موجودين في البيوت في البيت، هم حينئذ بده يتم، وقبل ذلك يبقى على التفصيل. أما رواية ابن بكير ورواية علي بن رياب وموثقة إسحاق بن عمار تحمل لا على هذا، اللي جاي على الكوفة بده يمر على وطنه بس ليس قاصدا للمكوث والجهو، إنما مرور الكرام وبده يكفي عنده حين إذا سفرة أخرى في قلبه. وهذه مثل قلت لكم فيما سبق قد تربط بمسألة أن محض المرور على الوطن من دون المكوث والجلوس به في قلبه هل بيكون من قواطع السفر أو أن قواطع السفر هو بده يقعد حينئذ في الوطن. يعني مش مجرد حينئذ المرور يكون حينئذ من قواطع، يعني مجرد ما شيف العديد مثلا لبلده في ألبان سفر العديد وبده يرجع يحسب من أول جديد لا، وإنما حينئذ لأنه بعضه شو مسافر في ألبان، بعضه لا نزل ولا أعاد ولا أير ولا استراح، وإنما مر مرورا الكرام في ألبان. وهذا سوف يأتي، هل مطلق المرور على الوطن من قواطع السفر في البين أو أنه لا، الذي يكون القواطع هو النزول مثلا في الوطن، وإذا حينئذ يحمل على مثل هذا، وإذا كلام مبنائي سوف يأتي في محل محض المرور على الوطن حتى من دون المكوث يكون حينئذ من قواطع السفر. فنعبر بهذا التعبير أو نعبر بتعبير آخر في البين، وهو أنه ترك الاستفصال في مقام الجواب في البين، في مقام جواب الإمام عليه السلام. ما قال له الإمام إذا كنت أنت بصدد المرور فالحكم كذا، وإن كنت لا بصدد المكوث فيكون الحكم كما أفادت صحيحة مثلا عبد الله بن سنان، أنه بيكون إليك حد ترخص وبعد حد الترخص في عندك البلد وبعد البلد في عندك شو المنزل، وأنت بتتم من مجرد بلوغ حد الترخص هو الموضع الذي تسمع فيه الأذان وترى فيه مثلا جدران أو أهل البيوت في البحر. واضح. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى وهو بضميمة عدم الفصل، ما في عندنا حينئذ قول، ولا لازم حينئذ إحداث قول ثالث حينئذ في البين، ما في عندنا حينئذ تفصيل بين في حد ترخص، في حد ترخص للمسافر إذا كان قاصد المكس في بلده، وفي حد ترخص للمسافر إذا كان قاصدا المرور على الوطن وليس المكوث في الوطن. بالأول حد الترخص له شو هو؟ خفاء الأذان وال يعني سماع الأذان حين لازم ينتهي هناك حد الترخص في قلبه. بالنسبة لمن كان قاصد المرور حد الترخص ما بينتهي إلا إذا دخل إلى شو؟ إلى بيته في قلبه بهالقلب. وهذا حينئذ يبدأ إحداث لقول بأنه مش بس عندنا قول على ما على ضوء ما فداته صحيح عبد الله بن سنان، وهو أنه لا في عندنا حتى ترخص للذئاب والإيه، وهو مسألة سماع الأذان وعدم سماع الأذان، وعندنا حينئذ حتى ترخص بالنسبة لرواية الطائفة الثانية وهو المصر أو البيت، فعندنا طائفة ثالثة لا التفصيل بين المرور على الوطن فحد الترخص بدخول البيت وعدم المرور على الوطن، وإنما المكوث في الوطن فيكون حد الترخص بالشكل المتعارف وهو عدم سماع مثلا الأذان أو سماع الأذان فيها. هذا قول بالفصل ما أحد حينئذ التزم به وذهب إليه في البيت. أما حديث مسألة أن المرور على الوطن بيكون القواطع أو لا، هذا مربوط بنقطة أخرى سوف تأتي في محلها، وهو أنه هل الذي حينئذ يعني العديد بالمرور على الوطن هل يصدق عليه، هل يصدق عليه مش قاصد للمرور إلى النزول في بيته ولا لا، بس هيك حينئذ المرور مثل مثلا واحد أسير في البيت واضح وأخذه واضطر بده يمرقه ببلده في المقام وهو غير قاصد، المقدار حينئذ يكفي لأنه نيته يكفي بنية حينئذ يعني قصد التبعية ولو عن قهر في البين، المتبوع بده يمرقه هو تابع له ولو عن غير اختيار ومن باب الاضطرار، المقدار حينئذ يكفي ويعلم أنه بده يمر حينئذ على وطنه في البين. هونيك بالعديد حينئذ السفر من فراسخ الامتدادية أو الترفيقية بتضل يشتغل العديد أو أنه هنالك حينئذ ينتهي لنقطة المربوطة في محل أنه هناك يكون ضاربا في الأرض بيقطع بالمسافة وشو الأخري، أو أنه لا بمجرد ما دخل إلى بلده في البين العديد حينئذ سوف ينتهي ويتوقف في المقام. وهذه رح تيجي إلى عدة نقاط، مثلا على سبيل الفرض رح يجي معنا إنه واحد راح عنده شغل خلينا نفترض مثلا هو من النبطية عنده شغل مش بالضاحية، خلينا نقول مثلا ببيروت عنده شغل بالعدلية ببيروت، هل بمجرد وصوله لأول مثلا بيروت في البين هلا إذا بنفرضها مثلا على سبيل الفرض خلينا نقول بين النبيشيت وبعلبك، في عنا إذا قلنا نزل مثلا طريق السرعين في عندك مثلا مسيح واضح، لكن بده يوصل شغله هو مش بأول بعلبك، شغله بطرف بعلبك مثلا بالحوزة أو بطرف بعلبك واضح، بحيث إنه في عنا يمكن 3 كيلومتر من أول بعلبك لهون، بمجرد ما وصل لبعلبك بيوقف العديد خالص لما وصل لمكان اللي، أو أنه لا بضل يشغل العديد لا يوصل حينئذ لطرفه للمقصد، المقصد اللي هو مش المقصد البلد، المقصد اللي هو المكان حينئذ الخاص. هناك لو يأتي حينئذ تفصيل يرتبط بذلك، ويأتي أن محض المرور على الوطن من قواطع السفر أو أنه لا لابد من النزول بده يقيم نقوله بالنسبة له حتى يكون من قواطع السفر وبده يرجع يستأنف حينئذ السفر من أول جديد على ما سوف يأتي إن شاء الله في محله في المقام واضح. هذا كله أيضا وثقت إسحاق بن عمار اللي كنت عم تحكي بالنسبة لي نكتفي بهالمقدار بالنسبة لها. ننتقل إلى الوجه السادس عفوا الأخير اللي ذكره صاحب مستند الشيعة رحمة الله عليه. حاصل هذا الوجه اللي ذكره صاحب مستند الشيعة أنه في عندنا روايات في المقام من قبيل إذا بدنا نمثله بروايتي العيسى بن القاسم للنصيحة كما تقدم، وروايتي إسحاق بن عمار الوحدة موفقة ووحدة صحيحة، ورواية المحاسن اللي قلنا هي عن رجل ولا اللي هي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام كما تقدم معنا، وموثقت عمار بن موسى الصباطي. هودي الروايات اثنين هودي 6 روايات في البين، وهن الأهم في روايات الطائفة الثانية في المقام. هذه الروايات أوجبت القصر على المسافر مطلقا سمع الأذان أو لم يسمع الأذان حتى يدخل البيت أو حتى يدخل على أهله أو حتى يدخل المنزل في البيت. مطلق النهي، يعني طالما أنه لم يدخل المنزل يجب عليه القصر، لم يدخل البيت يجب عليه القصر، لم يدخل على أهله يجب عليه القصر مطلقا. سمع الأذان أو لم يسمع الأذان حينئذ في قلبه، هي مطلقة من هذه الناحية. ما قالت له يجب عليك التقصير حتى تدخل المنزل حتى ولو سمعت الأذان، إنما هي مطلقة من هذه الناحية في قلبه. أوجبت، التفتوا معي، أوجبت عليه القصر مطلقا حتى يدخل على أهله أو يدخل منزله أو يدخل بيته. سمع الأذان أو لم يسمع الأذان. صحيحة عبد الله بن سنان بشقها الثانية، وفي العود مثله، هذا اللي أفر الصحيح، واضح. صحيحة عبد الله بن سنان قيدت أنه يبقى على القصر إلى أن يسمع الأذان، يعني قيدته بشوه بحد الترخص في قلبه. فشو معنيته؟ يقول صاحب مسند الشيعة رحمه الله عليه، معنيته أن روايتي العيسى بن القاسم وروايتي إسحاق بن عمار ورواية عمار بن موسى الصباطي ورواية المحاسن البرقي، هذه الروايات هي أعم مطلقا من صحيحة عبد الله بن سنان. ليش أعم؟ لأنها أوجبت القصر عليه على كل حال إلى أن يدخل بيته ومنزله وعلى أهله، سمع الأذان أو لم يسمع الأذان. بينما صحيحة عبد الله بن سنان أوجبت عليه التمام إذا سمع الأذان، مش أوجبت عليه القصر إلى لا بدك تفرض مطلق ومقيد متنافيين حتى يتم لدينا الجمع العرف في البلد. أوجبت عليه التمام إذا سمع الأذان، واضح، أوجبت عليه التمام إذا سمع الأذان. فتكون النسبة بين صحيحة عبد الله بن سنان وبين هذه الروايات الست اللي هي العمدة، اللي هي التي هي العمدة حينئذ، لأنه هني عنا 10 روايات في البين، إملي شو اسمه مرسلة الصدوق بيبقى عنا شو 9، الأهم من هني هودي الست روايات في البين، هي حينئذ مطلقة من حيث سماع وعدم سماع الأذان، وأنه يجب عليه التقصير إلى أن يدخل بيته في البين. فساعتها حينئذ بيتم، وقبل ذلك يبقى حينئذ على التقصير في البين. سمع أو لم يسمع الأذان، بينما صحيحة عبد الله بن سنان بيقول لا، إذا سمع الأذان أتم في البين. فتكون هذه مطلقة توجب القصر حتى دخول البيت، ولا سمع أو لم يسمع، وهذه لا توجب التمام إذا ما سمع الأذان في البين. فإذا ما كان الأمر حينئذ كذلك نجل صناعة الإطلاق والتقييد فيما بينه، ونحمل هذه على تلك في المقام. إذا اللي أفاده صاحب مستند الشيعة رحمة الله عليه. ثم دخل هيدي عبارة، هيدي عم جيب لك إياها عبارته، فيك تراجع أنت بمستند الشيعة بلا ما إنه شو اسمه. ثم فيت بمسألة أخرى، إنه طيب صحيحة عبد الله بن سنان فيها عموم، ليش؟ لأنه ما هي عم تحكي عن حكت عن الخروج إلى السفر وعن العود من السفر، فبتكون النسبة بينيتهم مش نسبة حينئذ شو العموم خصوص المطلق، بل حتكون نسبة العموم الوجهي في البلد. فالجواب انه نحن اساسا مش بحاجة، الشق الاول اساسا ما لهش مدخلية بالبحث، انما الكلام بالنسبة للشق الثاني. وفي العودة من السفر مثله، هيدي اللي بس بدنا اياه، يعني اذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقص، واذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فتم، هيدي بدنا ناخذ فيها بالنسبه لشو لبحث نقيد بها اطلاق ما دل على وجوب القصر على المسافر الى ان يدخل منزله او على اهله او يدخل بيته في البين. سمع او لم يسمع حينئذ الاذان في البين. فيت بهيدي رجعي، هيدي عبارته بالدق. هلا التصرف باختصار بعض العبارات، والا فيكم تراجعوها، موجود هذا الواجب ذكره في البين. بل المحقق الأصفهاني في الوجه الأول يأخذ شيء من هذا اللي ذكره صاحب مستند الشيعة رحمة الله عليه. والجواب أنه هل مجرد أنه مثلا، يعني لو افترضنا هلا مثلا جبنا وجه جمع عرفي بين روايتين، ممكن له حينئذ نقطة الفنية في البيت، واضح. هل حينئذ مجرد هذا الجمع العرفي يكون مورد القبول وبالتالي تحمل روايات المتعارضة عليه، أو أنه لا، المسألة لابد يعني هل علاج التعارض ولو غير المستقر بمجرد ما نفترضه ونخترعه من جموع عرفي، مش عن الجمع التبرع، الجمع التبرعي بجملة من الوجوه اللي تقدمت، بس إذا الجامع قائم على أساس صناعة الإطلاق والتقييد اللي هي القرينية النوعية اللي هو نحو من الجامع العرفي في البحر، هل الجامع العرفي بهالكيفية حينئذ يكون أو لا لابد وأن يحكم فيه نظر العرف البحر، يعني المداقة العقلية والدقة النظرية مأخوذة حينئذ في الجامع العرفي؟ هل بتقول لي أي دقة؟ فمن في دقة نظرية؟ هيديك عم يقول انه يبقى على القصر الى ان يدخل منزله، سمع او ما سمع الاذان، وهيديك شو عم بتقول؟ عم بتقول انه اذا سمع الاذان فبده شو يتم في الباب، فهيدي مطلقه وهيدي حينئذ مقيده حينئذ لها في وين في الكلام، وهو كلام في البين انه صح عبرت هيدي بهالتعبير، تلك بهذا التعبير، بس لسانها لسان الروايات عم بتقول انه التقصير بيضل على التقصير لأن يدخل المنزل عم ينفي أن يكون هنالك شو حد ترخص، وهذيك اللي عم تحكي بمسألة خفاء الأذان أو سماع الأذان، هذيك عم تحكي شو بحد الترخص في البيت صح، هيدي التي أفادت أنه يبقى على التقصير إلى أن يدخل المنزل مطلقة، مطلقة من حيث شو مسألة سماع الأذان وعدم سماع الأذان، بس بالتالي مفادها مفادها في البين انه ما في عندنا شو حتى ترخص في المقام، ومسألة انه في جمع عرفي وبالتالي التعارض غير مستقر، او ما في جمع عرفي وبالتالي يكون التعارض مستحكم في البين، التعارض غير مستقر غير التعارض مستحكم، هو نظر العرف مش عملية حينئذ الدق صح، هيديك قالت شو قالت انه يبقى على التقصير لأنه يدخل مازو، هيدا مطلق سمع او لم يسمع، وهيدا عم بتقول انه إذا سمع الأذان حينئذ يتم في البيع، بس لسانه هيدي عم تفرض حاب ترخص، ولسان تلك شو عم ترفض، هيدي عم تفرض وهيديك شو عم ترفض حينئذ الحد، فيكون مفاد الرواية طائفتين مفاد متباين. صحيحة عبد الله بن سنان كما فرضت حد للخروج وللذهاب عم تفرض حد حينئذ للإياب والعرض، أما هيديك عم تقول لا ما في عندنا حد، لسانها لسان حينئذ ما في الحد في البين، يعني بقى تقول انه بيبقى على التقصير لحتى يدخل الى منزله في البين ويقف على المصلي اللي كان يصلي عليها قبل ما يسافر، معناته انه شو معناته انه ما في عندنا حد ترخص، نفي لحد الترخص. وان شئتم قلت بانه اذا بدك تحكي بالمضاقه في البين، تلك عم بتقول انه السماع هو على ايش عم بيحمله، سواء صاحب مستند الشيعة او المحقق الاصفهاني فيما سبق او السيد الخوئي وقت اللي جعل الاساس في العلامات هو شو مسألة سماع الاذان وخفاء الاذان في البين، وقال انه علامة، ليش قال انه علامة غير متيسر في الغالب؟ ليه؟ انه حمله على السماع الفعلي في البين مش على المقدار، حمله على السماع الفعلي ولم يحمله على المقدار، لو حملناه على المقدار في البين، لو حملناه على المقدار التنافي سوف يكون واضحا بين صحيحة عبد الله بن سنان واضح وبين هود الروايات الست، روايتي العيس بن القاسم وروايتي إسحاق بن عمار ورواية حماد بن عثمان اللي هي موجودة في المحاسن، وكذلك رواية عمار بن موسى الصباطي في البين، هيدي لأنه شو عم بتقول إنه نحن ما في عنا بالعود ما في عندنا مقدار حينئذ، من ذلك المقدار بيقطع حينئذ القصر وبيرجع عم ينتفي. واما تلك الروايات عم تقول صحيح عبد الله بن سنان عم تقول لا، انه اذا بلغ ذلك المقدار وبلغ ذلك بالذهاب نقول اذا بلغ ذلك البعد، وبالاياب نقول اذا بلغ ذلك القرب من وطنه بحيث يسمع فيه الاذان، هونيك حينئذ شو ينقطع التقصير ويكون حكمه حينئذ تمام. بالنسبه لذلك الموضع الذي حينئذ يسمع فيه الأذان، صحيحة عبد الله بن سنان بيقول شو يتم، ورواية العيس بن القاسم هذه الرواية بيقول انه شو يبقى حينئذ على التقصير. وإذا التنافي حينئذ فيما بينهما، إذا التنافي مش بنحو العام والخاص في البيت، وإنما يعني أساس تلك الروايات عم تلغي أن يكون هنالك حد تراخص، وأساس صحيح عبد الله بن سنان عم تفرض حينئذ حد تراخص، فيكون التنافي بينهما حينئذ ثابتا. وهذا النحو من العلاج حينئذ للتعارض غير المستقر لا ينجي الروايتين عن استقرار حينئذ التنافي والتعارض فيما بينهما. بالتالي الصحيح أن حينئذ رواية الطائفتين في تعارض مستحكم فيما بينها. ساعتها بدنا نفتش عن وجوه علاجية للتعارض المستقر، مش وجوه علاجية سواء تبرعية أو وجوه جمع عرفي بالنسبة للتعارض غير المستقر في البحث. هنالك جملة وجوه ثلاثة أو أربعة سوف يأتي التعرض لها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.